الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس العاشر من جلس قراءتنا لصحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونحن في صبيحة الجمعة 17 من شهر الله رجب عام 43 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على حديث حرملة بن يحيى التجيبي في بإسناده عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
حديث شيخنا،
حديث حرملة بن يحيى التجيبي رقم لما شاء رقم 39 وبدون تكرار 24.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا المسلمين رب العالمين. أي باب شيخ؟
صحة إسلام من حضره الموت.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبي، وأخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن مسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب وفاته، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب: فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر حاء، وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم.
حسن الحلواني، الحلوان نسبة إلى منطقة اسمها حلوان، وأما الحلواني نسبة إلى حلاوة. نعم.
قال: وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن صالح، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث صالح انتهى عند قوله: فأنزل الله عز وجل فيه، ولم يذكر الآيتين، وقال في حديثه: ويعوداني في تلك المقالة. وفي حديث معمر: مكان هذه الكلمة، فلم يزالا به. قال: حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال: حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فأبى. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت الآية. قال: حدثنا محمد بن حاتم بن حاتم بن ميمون قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لا قررت بها عينك. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء.
حديث المسيب ابن حزن المخزومي القرشي رضي الله تعالى عنه صحابي ليس له إلا هذا الحديث في صحيح مسلم ومن طريق ابنه سعيد، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنهما، كلاهما في الدلالة على معنى واحد، وفيهما بيان أن كلمة الشهادة نافعة للإنسان ما دام الروح في البدن ولم يصل إلى حد الغرغرة. وفيه دلالة صريحة على أن الإسلام والتوبة يقبلهما الله جل وعلا ما لم يصل بالإنسان إلى حد الغرغرة، أما إذا وصل إلى حد الغرغرة فإن الله عز وجل ذكر لنا في القرآن حال فرعون لما غرغر وقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلا يقبل الله عز وجل الإسلام والإيمان ممن يغرغر، وإنما يقبله ممن كان قبل ذلك ولو بلحظات ولو بلحظات. وقد جاء هذا الحديث وفيه دلالة واضحة على عدة أمور، منها لما حضرت أبا طالب الوفاة، فيه دلالة على أن الوفاة وصف وفعل وجودي، وأما ما يزعمه الفلاسفة من أن الموت وصف عدمي ليس له وجود فهذا من فلسفته، وإلا فإن النصوص دالة على أن الموت كالحياة وصف وجودي، يعني فعل له وجود، فيقال فلان حي وفلان حي، ويقال فلان مات وفلان ميت، لما حضرت أبا طالب الوفاة. وأبو طالب هو أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا الإسلام، وكان له جهد في مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم حمية جاهلية، إنما كان يحميه لأنه ابن أخي، وهذه الحمية الجاهلية استمرت معه حتى كانت سبباً في وفاته على الكفر والشرك. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتعظ وأن يعتبر، فإن الحميات الجاهلية تصد الإنسان عن الحق ولو كان أمامه النبي. تأمل الحق، النبي صلى الله عليه وسلم أمامه وهو من أشد الناس يقيناً بصدق نبوته، حتى قال في أبيات له: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، يقول علمت لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني بذاك سمحاً مبينا أو سمحاً بذاك مبينا. ومما يدلك على شدة يقينه في القلب بصدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك كان أبو طالب يستسقي به ويأتي إليه ويتوسل إليه أن يدعو الله ليسقيه، حتى قال في أبيات له: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، بوجهه يعني بدعاء. فسبحان الله، قال جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دلالة على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على عمه. والأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لإسلام العباس أحب إلي من إسلام الخطاب. فقيل له: لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بإسلام العباس أعظم من فرحه بإسلام الخطاب. هذا هو الإيمان، أن يصل الإنسان إلى مرتبة يفرح بفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحزن بحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله لو أسلم أبو طالب لكان أحب إلينا، كما كان ذلك محبوبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتمناه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت. قال: فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة. في هذا دلالة على أثر قرناء السوء على الإنسان، نسأل الله السلام والعافية. فينبغي على العبد أن يتخذ قرناء صالحين يعينه إذا غفل، يذكره إذا تذكر إذا غفل، يعينه إذا تذكر، يقفون معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض كتب الأحاديث الأخرى أنه كان مكان قليل في جوار رأس أبي طالب، فقام الأشقى أبو جهل وجلس في هذا المكان حتى لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من عمه، خشية أن يؤثر عليه. فجاءه من قبل قدمه، وكان أحد الشقيق الكافرين عن يمينه والآخر عن يسار، فقال: يا عم. هذه ملاطفة في دلالة على جواز إطلاق الأوصاف الواقعة أو الألقاب التي يتلقب بها الكفار ما لم تكن هذه الألقاب محرمة. فيجوز الإنسان يقول للكافر: يا عم، إذا كان فعلا هو عم، أو يقول: يا أيها الملك، إذا كان ملكا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إلى ملوك الكفر إلى قيصر عظيم الروم. هذا فيه دلالة على جواز إطلاق الألقاب الصحيحة على الكفار: يا عم. وهذه الملاطفة مذكورة في القرآن، في قول الله عز وجل عن إبراهيم: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. فهي مطلوبة في باب، لا سيما في باب الدعوة: يا عمي قل، يا عمي قل لا إله إلا الله. يظن بعض من لا علم عنده وبعض أهل البدع من المرجئة وغيرهم أن مجرد قول لا إله إلا الله منجٍ لقوله صلى الله عليه وسلم قل، وغاب عن ذهنهم أنه ليس المقصود تكرار الكلمة، المقصود الإقرار بالمعنى. لأن أبا طالب كان يعلم المعنى لكن ما كان يقر، ما كان يذعن. فالمطلوب بقوله قل أي أقر، أظهر الإقرار، هذا معناه، أظهر الإقرار. ولهذا قول لا إله إلا الله شرط لصحة الإسلام. فلو كان الرجل في قلبه يعتقد بأن الإسلام حق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق وأن القرآن حق، لكن لا يقر بلسانه، تقول له قل لا إله إلا الله، لا يقول، هذا الإسلام الذي في قلبه لا ينفع. لأن الإسلام عند أهل السنة والجماعة مبناه على إقرار في القلب وقول في اللسان وعمل بالأركان. قل لا إله إلا الله أي مقرا بمعنى ومقتضى هذه الكلمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث لا يقول للناس ما معنى لا إله إلا الله، لأنهم عرب فصحاء يفهمون. ولو كان مجرد كلمة قارنوا هذه بتلك القصة لما عمل النبي صلى الله عليه وسلم وليمة، دعا صناديد قريش فقال لهم: يا قوم، إني أريد كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. لاحظوا الآن، قولوا لا إله إلا الله. هم عرب فصحاء، لو كان المطلوب مجرد القول لطبقوا ما قاله أبو جهل: وأبيك عشر كلمات أعطيك. لكن يفهمون أن معنى قولوا لا إله إلا الله يعني الإقرار بمقتضى هذه الكلمة، الإقرار بلازم هذه الكلمة، الإقرار بمعنى هذه الكلمة، ليس مجرد القول. لهذا المنافقون يقولون لا إله إلا الله لكنها لا تنفعهم. المستشرقون مثل المستشرق اللي كتب معجم الأحاديث النبوية الألماني، هذا كم مرة كتب لا إله إلا الله في المعجم الأحاديث؟ أكثر من 3 صفحات أنا عديتها مرة فيها لا إله إلا الله، هو كتبها بخط يدي، ما في كمبيوتر. لكن لا نقول عنه مسلم لأنه لم يقل ذلك عن إقرار. فرق بين كون الإنسان ناقلا أو قائلا وبين كونه قائلا ومقرا. قال: قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. يجوز تقول كلمة، أي قل كلمة على أنه مفعول قل، ويجوز كلمة أي قل لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله مقول القول أو مفعول قل أنت لا إله إلا الله. وكلمة أشهد لك بها عند الله على أن كلمة هذه جملة مستأنفة، أشهد لك بها عند الله، ويجوز فيها أوجه أخرى في الإعراب، وفيها دلالة على أن العرب تطلق الكلمة على الجملة المفيدة بخلاف اللغويين والنحويين، فإنهم يطلقون، أهل اللغة يقولون عن الكلمة وإن لم تفد إنها كلمة سواء كان فعلا أو اسما، والنحويون يقولون عن الكلمة إنها كلمة إذا أفادت، وهو المقصود هنا. قال: كلمة أشهد لك بها عند الله، أو كلمة أشهد لك بها عند الله، فيه أيضا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشهد للناس بما علمه من أحوالهم، أما إذا مات فإنه لا يعلم ما الذي يحصل من أحوالهم، ولهذا يقال له لما يريد الشفاعة لبعض الناس: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ القائل أحدهما والآخر مقر، في دلالة على أن المقر للقول قائل به، في دلالة على أن المقر بالقول قائل به. فإذا قال أحد ما بجوارك كلمة وأنت سكت فأنت قائل به سواء كان حقا أو باطلا. قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذه هي التي سماها الله حمية الجاهلية، وهي أترغب عن ملة المطلب هي الشبهة الملعونة التي سماها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالشبهة الملعونة، التي ذكرها الله في عدة مواضع في القرآن: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه
ويعيد له تلك المقالة. يعني الحزن المسيب بن حزن كان حاضرا، وكان هناك جماعة آخرين ممن حضر، ومن الجماعة الحاضرين من أسلم، من الجماعة الحاضرين من أسلم. وكان الحزن المسيب بن الحزن ممن تأخر إسلامه، فلعله أسلم بعد هذه الواقع، وإن كان هو شهد بيعة الرضوان على ما ذكره الذهبي، وقيل إنه أسلم في فتح مكة، الله أعلم. قال: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، فيه دلالة دعوية أن الداعي إلى الله لا ييأس، أنه يكرر كلمته، لأن كلمة لم يزل مفيدة الاستمرارية في ترداد المقالة، يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة. حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم، يعني بعدها ما تكلم، أخذت روحه بعد ذلك ومات، هو على ملة عبد المطلب. كيف يقول الإنسان عن نفسه هو على ملة عبد المطلب؟ إما أن تكون بإشارة منه، فأشار إلى نفسه بيده ثم قال على ملة عبد المطلب، فحكى الصحابي إشارته باللفظ هو، واضح؟ وهذا قول لبعض الشراح. والثاني أن معنى هو على ملة عبد المطلب أن المسيب رضي الله عنه ما أراد أن يحكي كلمته حتى لا يفهم أن الضمير منسوب إليه، فلو قال أنا على ملة عبد المطلب لربما توهم متوهم كلام آخر، لذلك قال هو، يعني أبو طالب قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن هو حكاها باللفظ هو على ملة عبد المطلب، وهذا نقل للحال بأسلوب بديع ولا بأس بذلك. قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، هي الكلمة التي لو قالها أبو طالب لنفعته يوم القيامة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل هذه المقالة ما دام قالوها مقرين مذعنين ولو كان عملهم ضعيفا، وأبو طالب لو قالها لنفعته، ولو لم يصلي ولم يزكي ولم يحج، لأن هذه الأشياء ما فرضت إلا بعد من وجه، ولأن له عمل صالح، فهو إن أسلم أسلم على ما سلف من خير، أسلم على ما أسلف من خير، ويكفيه في ذلك أن يكون صحابيا وأن يكون من الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجعل الله عز وجل أعماله السيئة حسنة، نصرته الجاهلية نصرة حقيقية، لكن أبى، ولله عز وجل حكمة في ذلك، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، والصحابة يعلمون، أنه لا يجوز الاستغفار للكافر، هذا يسمى العلم العام. العلم إيش؟ العام. دائما العلم العام لا ينافي الخصوص، العلم العام لا ينافي الخصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم العلم العام أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين، فكيف قال هنا لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك؟ يقال هذا خصوص، فالقضية الخاصة لا تنافي القضية العامة. القضية العامة لا يجوز الاستغفار للكفار والمشركين. طيب أبي، يمكن أن يقول قائل يجوز الاستغفار له ولو كان كافرا لكون الصلة بيني وبينه الأبوة، وهذا ما يعني جاء في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قالوا ذلك مستدلين بفعل إبراهيم أنه قال رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب في سورة إبراهيم، فدعا لوالدي وكان أبوه على الشرك بصريح القرآن، بصريح القرآن وبصريح السنة. فالإنسان حينما يجمع بين القاعدة العامة لا يجوز الاستغفار للمشركين، وإبراهيم استغفر لأبيه، إذن يحصل عنده طمع أنه يمكن للقرابة أو لمعنى خاص أن يستغفر الإنسان لأحد المشركين والكفار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم استغفرن لك ما لم أنه عنك، أي على وجه الخصوص. لاحظوا، يعني النهي العام هم يعلمونه، ما معنى ما لم أنه عنك؟ أي على وجه الخصوص. ولذلك لما تقرأ الآيات في سورة التوبة قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا، هو اللي قالها الراوي هنا، قال فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي، أي على وجه الخصوص مع ما له من المقام والدرجة، والذين آمنوا، عطف على العام على الخاص، أن يستغفروا للمشركين، أن يستغفروا للمشركين، وهنا عام، أي مشرك ما يجوز أن تستغفر له، لكن هذا العموم مخصوص بما بعده، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يجوز للإنسان أن يقول اللهم اغفر لفلان واهده، لأنه إن غفر له وهداه خلاص، هذا ما دام حي يجوز أن تدعو له بالهداية والرحمة والمغفرة، لكن إذا مات من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، كيف يتبين لأحد الناس أن فلان من أصحاب الجحيم؟ يتبين بعلمه ويقينه من كونه مات على الكفر. ومن هنا قلنا لا يجوز الاستغفار لأعيان المشركين وأحادهم إذا تيقنا موتهم على الكفر، بل نشهد لأحادهم وأعيانهم أنهم في النار إن تيقنا كفرهم موتهم على الكفر، يعني فهما قضيتان. قال من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب إيش احتج محتج باستغفار إبراهيم؟ قال الله سبحانه وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. متى تبين له أنه عدو لله؟ لما مات على الكفر، لما مات على الكفر. إذن صارت القضية الخاصة كالقضية العامة، خلاص لا يجوز لأي مسلم أن يستغفر لأي مشرك لأي سبب كان. بس ابن نوح ما استغفر، ابن نوح ما استغفر، إنما كان سؤاله إنه من أهلي فكيف أهلكته، هذا السؤال، هذا غير. فالآن قال قضية الخاصة أنه إذا تبين لك أن قريبك صاحبك مات على الكفر فليس لك أن تستغفر له، تلحقه بالقضية العامة. هذا مثاله إيش؟ مثاله لما نقول من وقع في الكفر، لاحظ، من أنكر الصلاة فهو كافر، هذا قضية عامة صح؟ طيب فلان من الناس أنكر فرضية الصلاة، ما يصير على طول تكفر، لازم إيش؟ وجود الشروط وانتفاء الموانع. فإذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ألحقت القضية الخاصة بالقضية العامة، هي هذه القضية. فإذا هنا وجدت الشروط، ما هي الشروط الموجودة؟ تيقنك من موته على الكفر خلاص، فتلحقه بالقضية العامة. فإن قال قائل فإن هذه الآيات من سورة التوبة، وسورة التوبة باتفاق المفسرين من آخر ما نزل، يعني بعد غزوة تبوك، بعد غزوة سنة 9 من الهجرة، وأبو طالب مات سنة 10 من البعثة، يعني قبل الهجرة حتى بثلاث سنوات، يعني بين نزول سورة براءة وبين موت أبي طالب أكثر من 10 سنوات. فالجواب هو ما ذكره بعض المفسرين، وهو أمر متفق عليه بينهم، وإن كان في خلاف بينهم في التطبيق، وهو جواز أن تكون في السورة آيات مدنية وهي مكية، وجواز أن تكون في السورة آيات مكية وهي مدنية. واضح هذا؟ هذا أمر متفق عليه بينهم، وإنما الخلاف في التطبيق. ولذلك هذه الآيات نزلت في مكة. طيب هنا السؤال، ما دام نزلت في مكة ليش جعلت في سورة التوبة؟ لأن هذه من آخر ما نزل، حتى لا يأتي أحد يقول هذا نزل في أول الإسلام، يمكن في آخر الإسلام يجوز أن يستغفر للمشرك. هذه فائدة وضعها في سورة مدنية. واضح هذا؟ يقول المسيب بن حزن رضي الله عنه: وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فيه دلالة على أمرين: الأول جواز الحب الدنيوي مع الكافر، جواز الحب الدنيوي الطبعي مع الكافر. فأبو طالب أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ليش أحبه؟ لسببين: الأول طبعي وهو كونه عمه، والثاني دنيوي وهو كونه مناصره. فأنت الآن لو سألك سائل: أنت تبغض الكفار من حيث العموم؟ الجواب: نعم، نبغضهم دينا. طيب دنيا، كافر يظهر لك العداوة، يقول: والله لو تمكنت منك لأدق عنقك، وكافر يظهر لك الود، فأنت قطعا شيء طبعي أنك أنت ودنيوي أنك أنت تظهر الود لهذا الكافر. إذا نلاحظ الآن أن قوله إنك لا تهدي من إيش؟ مو حب بس، أحببت، فهذا أمر مباح. كافر أحسن إليك تجد في قلبك حب له، والإنسان عبد الإحسان كما يقال، ما يمكن التخلص من هذا. إذن ما معنى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، أي يحبونهم حبا دينيا؟ هذا مقطوع. فأنت تقول أنا أبغض الكافر لكفري، لكن قد أحبه لأمانتي، قد أحبه لسلمي. هذه مسألة مثل ما نقول نحن أن الشيء قد يحب من وجه ويبغض من وجه، فحب بغضنا للكفار من الوجه الديني، فإن وجد بينك وبين أحد الكفار ود صداقة مثلا، هذا ما يمكن أنك تقول في صداقة بيني وبين الكافر في تجارة وهو يدير باله على مالك وأنت تدير بالك على ماله، ما تقدر تنفي. ترى الإسلام ما في تناقض، الإسلام دين عظيم، دين فطرة. وإلا لو قلت ما يصير محبة نهائيا كما تقول الخوارج، الخوارج ظنوا هذا، ظنوا ما يصير أنك تحب الكافر بأي وجه من الوجوه. طيب شلون يتخلص الرجل؟ هذا أمه، هذه زوجته النصرانية حبها فتزوجها، شلون تقول لا ما يصير تحبها؟ أجل ليش يتزوجها؟ خبل هو. سبحان الله، إنك لا تهدي من أحبه. إذن هذه فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب عمه وأحب إسلامه. وهذا أيضا أمر جائز، أنك تحب أن الله يهدي فلان، وليس هذا من الإدلال على الله بشيء، ولكن الله يهدي من يشاء في دلالة على أن الهداية هدايتان: هداية توفيق وإرشاد ودلالة وتعليم، هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أوصاف القرآن ومن أفعال العلماء، من أفعال الدعاة إلى الله جل وعلا. وهداية إلهام وقلب، هداية إلهام، هداية قلب، هداية البصيرة، هذا فعل الرب تبارك وتعالى، مختص هو سبحانه وتعالى بهذا النوع من الهداية. لا يمكن لأحد أن يقلب قلب أحد، لو كان يمكن ذلك لقلب نوح قلب ابنه، لقلب نوح قلب زوجته، لقلب إبراهيم قلب أبيه، لقلب لوط قلب زوجته، لقلب محمد صلى الله عليه وسلم قبل عمه قلب عمه، لكن هذا أمر بيد الله سبحانه. ولذلك قال: ولكن الله يهدي من يشاء. وفي جملة وهو أعلم بالمهتدين جملة حالية، ما الفائدة منها؟ الجملة الحالية الفائدة منها أن الأفعال السابقة من عمك لم تكن طلبا للهداية فلم يوفقه، وإنما كانت حمية وعصبية فما استحق الاهتداء، فما استحق الاهتداء. وفي أكد هذا المعنى أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحبب. الحديث المسيب بن حزن حديث عظيم أيها الأخوة، فيه دلالة على أن القرب لا ينفع ما لم يكن معه إيمان، القرب لا ينفع ما لم يكن معه إيمان، وما إذا كان القرب معه إيمان فهذا هو النافع. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه ففيه دلالة على أن أبا هريرة وغيره من الصحابة يرسلون، وقلنا في اللقاء السابق مراسيل الصحابة كموصولاتهم، فأبو هريرة وصل إلى المدينة في السنة السادسة، وأبو طالب مات في مكة في سنة البعثة، ما حضر هذه القضية، فكيف روى هذه القصة وهذا الحديث؟ له وجهان: الأول أنه سمع القصة من النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أنه سمعها من بعض الصحابة الذين حضروا هذه الواقعة، الذين حضروا هذه الواقعة. وسواء قلنا هذا أو ذاك فحكمه في حكم الموصول. وفيه أنه قال لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. في حديث الحزن: أشهد لك بها عند الله، أي عند الاحتجاج أو عند الحاجة، وهنا أشهد لك بها يوم القيامة فيما إذا أخذت على بعض الأفعال. قال لولا أن تعيرني قريش. يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. أيضا تأثير الحمية الجاهلية من وجه، وأيضا تأثير الخوف من كلام الناس. كلام الناس قد يؤدي بالإنسان إلى النار، إلى العذاب، حتى أن عند الأفغان كلمة مشهورة يقولون فيما معنى، ولا تبون الكلمة ما راح تفهمون شيء. ترجمتها عندهم مقولة، أقول تبون الكلمة ولا تبون ترجمتها؟ اثنينهم يقولون بشتون خبل بجيلكي دوزختزي، يعني البشتوني من شدة عصبيته على كلمته يدخل النار. قال كلمة ما يتراجع، أي مشكلة، عصبية ورده. نعم عصبية. لذلك هذه لولا أن تعيرني، خلي يعيرونك، إيش يعني؟ أنت ما دمت على الحق ليش خايف من التعيير؟ أذكر أن الوالد رحمه الله لما مات عندنا في بعض الأعراف، وهذه الأعراف جارية حتى في قبيلتنا، أنهم يقسمون كل شيء على للنساء إلا الأرض، مثل ما هو في الصعيد يستحيل أن يقسموا الأرض للنساء. فلما قسمنا الأرض علم بعض الناس الكبار، فمسكني مرة في أحد العزل قال لي إيش سويت آبانا وأجدادنا؟ قلت والله أباك وأجدادك عملهم عند الله، حسابهم عند الله، وأنا الله بيحاسبني. قال ما يصير، هذول كلهم على ضلالة. قلت والله ما لي علاقة، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. احنا نسأل عن اعمالنا. لذلك لا تلتفت الى العصبيات الجاهليه نهائيا، والله انها تؤدي بك الى النار. كلام الناس علشان الناس، اذا رحت القبر من معك؟ ليس معك الا عملك، لا ناس ولا غير. يقول فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما رجال الإسناد فالحديث الأول كلهم منسوبون إلا يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر سعيد بن المسيب، كان من فقهاء المدينة ومن الفقهاء الكبار الذين لهم جلالة وقدر. والفقهاء السبعة هو أحدهم، والفقهاء في المدينة في زمن التابعين أكثر من سبعة، لكن هؤلاء السبعة هم المشهورون، وقد ذكرهم ابن القيم رحمه الله في أبيات له في كتابه إعلام الموقعين، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر فقل هم عبيد الله عروة قاسم أبو بكر سعيد سليمان خارج. سعيد هو سعيد المسيب. وأما الإسناد اللي بعده قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، المقصود به هو ابن حنظلة بن راهوية الهروي إمام هرات وقرين الإمام أحمد رحمه الله، وكان الإمام أحمد يجله ويقدمه على نفسه، وكان إسحاق رحمه الله يجل الإمام البخاري ويقدمه على جميع تلامذته. وعبد بن حبيد وصاحب المسند قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني شيخ صنعاء وعالمها، قال أخبرنا معمر بن راشد الأزدي، ثم حول الإسناد فقال حاء وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب ثم قال وهو ابن إبراهيم بن سعد. القائل هو مسلم، وهو ابن إبراهيم بن سعد ابن عبد الرحمن بن عوف من ذرية عبد الرحمن بن عوف. قال حدثني أبي يعني إبراهيم بن سعد عن صالح، وهنا صالح قال كلاهما عن الزهري، يعني صالح ومعمر كلاهما عن الزهري، وصالح هو ابن كيسان المدني، صالح ابن كيسان المدني، وهو يروي عن الزهري بهذا الإسناد مثله. يقول غير أن حديث صالح انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الآيتين، إما اختصارا لأن المجال لم يكن مجال بيان، ففيه دلالة على أن محدثين ربما يحدثون بالحديث فيختصرون، وهذا أمر جائز سواء كان في الاستدلال أو كان في موضع التحديث. فمثلا لما يقرأ القارئ حديث بشور بني الإسلام على خمس، فلو وصل إلى جزء منه فقال الشيخ للقارئ مثلا الحديث يجوز، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وقال في حديثه ويعودان في تلك المقالة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكرر وهما يكررون، وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة فلم يزال به، ها يعني يصرون على العناد. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريق الشيخ محمد بن عباد وابن أبي عمر، وهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر، هو محمد ابن يحيى العدني الحافظ، عدني مكي، محمد بن يحيى العدني المكي. قال حدثنا مروان، وهو مروان ابن معاوية أيضا الكوفي المكي، مروان بن معاوية الكوفي المكي عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو حازم عن أبي هريرة، عن أبي هريرة هو أبو حازم الأشجعي المدني، أبو حازم الأشجعي المدني مشهور بكنيته واختلف في اسمه، وقيل كنيته اسمه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. والإسناد اللي بعده قال حدثنا محمد بن حاتم الميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد ابن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة نفس الحديث. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحذاء عن الوليد عن الوليد بن بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء.
حديث عثمان رضي الله عنه فيه دلالة ظاهرة على أن من مات وهو على علم بهذه المقالة التي شهد بها وهي لا إله إلا الله أنه يدخل الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان من مات، من ألفاظ العموم أيا كان الميت عربيا أو عجميا، وهو يعلم، إذن ليس المقصود مجرد القول، المقصود القول مع العلم بالمعنى، وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، أنه أن حرف توكيد والها ضمير الشأن أي أن الشأن وأن الأمر هو لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا فيه دلالة على فضل كلمة التوحيد. ودخل الجنة محمول على حالين: الأولى دخل الجنة ابتداء، وهذا لبعض الموحدين وهم السابقون والمحسنون. الحالة الثانية دخل الجنة ولو ليس ابتداء، إما بعد المحاسبة، وإما بعد المحاصصة، وإما بعد دخوله النار، لكنه دخل الجنة. إذن دخل الجنة ابتداء، دخل الجنة انتهاء. أورده رحمه الله من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية. قال أبو بكر حدثنا ابن علي، يعني ذكره منسوبا إلى جده أو جدته، عن خالد في الإسناد اللي بعده هو خالد الحذاء، هو نفسه خالد بن مهران الحذاء. قال حدثني الوليد بن مسلم وهو الوليد بن مسلم هو نفس الوليد أبي بشر يكنى بأبي بشر، عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهو تابعي جليل معروف بالرواية عن عثمان رضي الله عنه. نعم.
حسن. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، قال: فنفدت أزواد القوم، قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم، قال: فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها، قال: ففعل. قال: فجاء ذو البر ببره، وذو التمر بتمره، قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه. قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها، قال: حتى ملأ القوم أزودتهم. قال: فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. قال حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية. قال أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد شك الأعمش. قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، قال: ويجيء الآخر بكف تمر، قال: ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أورده بإسنادين، وفيه دلالة على أن من شهد شهادة التوحيد بقيد وشرط آخر غير الذي سبق. الشرط الأول هو العلم، وهنا غير شاك فيهما، وهو نفي الري. ومن هنا لما تجمع أحاديث المتعلقة بشهادة التوحيد مع الآيات تعلم أن هذه الكلمة لها شروط كما أن لها أركان. فركن كلمة التوحيد النفي والإثبات، ومقتضى ولفظ لا إله إلا الله بالمطابقة دال على أن العبادة حق الله، ومن مقتضى هذه الكلمة أن الإنسان يركع لله، يسجد لله، يذبح لله. وشروط هذه الكلمة بدلالة التتبع والاستقراء للنصوص تبين للعلماء أنها مقيدة بسبعة شروط. مثل ما قال العلماء: كم شرط في الصلاة؟ لن تجد في القرآن آية شروط الصلاة كذا، ولا في الحديث حديث شروط الصلاة كذا. فمن أين علم العلماء أن شروط الصلاة ستة؟ بالاستقراء. ولذلك قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله ذاكرا هذه الشروط، قال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت: العلم واليقين. العلم مر معنا في حديث عثمان، العلم واليقين. اليقين المخالف للشك اللي ورد في حديث أبي هريرة، هذا غير شاك. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق هذه خمسة، والإخلاص ستة، والمحبة سبعة، وفقك الله لما أحب. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير. المقصود بالمسير هو الغزوة، مسير إلى غزوة تبوك. قال: فنفدت أزواد القوم. نفدت بالدال المهملة، نفدت بمعنى انتهت. وأما نفذت بالذال المعجمة فمعناها خرقت. فنفدت يعني انتهت أزواد القوم. والأزواد جمع زود، وهو ما يتزود به المسافر ليأكله في الطريق، ما يتزود به المسافر من الطعام ليأكله في الطريق. قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم. والحمائل جمع حميلة، وهي البهائم التي يحملون عليها. قال: فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليه. وهذا من فضائل مشورة عمر رضي الله عنه وفضله على الصحابة، أبقى لهم على أموالهم بأن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. قال: ففعل، فجاء ذو البر ببره. البر المعروف الحنطة، ولا لا؟ الحنطة التي نصنع منها الخبز. وذو التمر بتمره. وقال مجاهد، وهنا ليس فيه ذكر مجاهد: وذو النواة بنواه. يعني فيه دلالة على أن الحديث جاء أيضا من طريق مجاهد. قال: وذو النواة بنواه، يعني الصحابة كانوا يأكلون التمر ما يرمون النواة، يجمعون النواة. ليش يجمعونه؟ لهدفين: أنهم إذا احتاجوا إليه يمصونه، وذلك تشغل المعدة، هذا المص يشغل المعدة عن القول بأني جائع، صار مثل العلك. ويستفيدون من المواد الموجودة في النواة، يستفيدون منه. فإذا لم يكن هم محتاجين إليها فيطعمونها ويعلفونها دوابهم، فما كان يرمون النواة. ومن هنا كره بعض العلماء رمي النواة لهذا الغرض، وإلا الإنسان إذا ما احتاجه يجوز رميه. قال: وذو النواة بنواة. قلت: وما كانوا يصنعون بالنواة؟ القائل هو أبو صالح يستفسر عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال كانوا يمصونه ويشربونه، يشربون عليه الماء. قال فداعى عليه حتى ملأ القوم أزودتهم. الأزودة يعني الأوعية التي كان فيها الزاد، ملأ كل واحد عبى اللي معه الكيس، اللي معه الشوال، اللي معه النطع، أيا كان. فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا إله إلا الله وأنه رسول، فلماذا يكرر؟ نقول في دلالة على استحباب تكرار الشهادة عند تجدد الأدلة. ها أبو عمر، في دلالة في قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، في دلالة على استحباب تكرار الشهادة عند تجدد الأدلة، لأن الدليل جديد تجلى للناس، فشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، لربه بالألوهية ولنفسه بالرسالة. ومن هنا لما يمر علينا حديث أن عمر قال لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ظن بعض الجهلة والسفهة أن هذا شك من عمر، لا ما يفهم، هذا تجديد من عمر كلمة التوحيد وكلمة الرسالة لتجدد الأدلة، تجدد الأدلة. قال لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي قوله غير شاك فيهما دلالة على وجوب الشهادتين معا، لا يغني أحدهما عن الآخر. فلو قال الرجل أشهد أن محمدا رسول الله وعبد الولي وعبد القبر لم ينتفع، ولو قالك أشهد أن لا إله إلا الله ولم يتبع رسول الله ولا أقر له بالرسالة لم ينتفع. والعجب من بعض الناس أنهم مجمعون على أن من لم يقر بشهادة الرسالة فإنه يكفر، ثم تراه يقع في التناقض ولا يكفر من وقع في الكفريات والشركيات الظاهرة بمجرد تلفظه بلا إله إلا الله. طيب اليهودي يتلفظ بلا إله إلا الله، لذلك هذه مسألة عظيمة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق آخر وفيه الرجال منسوبون، قال جميعا عن أبي معاوية وهو محمد بن خازم بالميم والخاء المعجمة، محمد بن خازم الضرير. قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، يعني فرق بين أبي كريب وبين سهل، أن سهل قال عن وأبو كريب قال حدثنا، شوفوا دقة الإمام مسلم. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي، سليمان بن مهران الكاهل، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، مر في الإسناد السابق، وهذا عن أبي صالح ذكوان السمان راوية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد. طبعا أبو صالح ما يشك عمن حدث بهذا الحديث، وإنما قال أبو معاوية شك الأعمش، أو أن القائل شك الأعمش والإمام مسلم، فيه دلالة على دقة ضبط هذه الأحاديث عند المحدثين يفهمها النقاد. ثم ذكر الحديث بمثل الحديث السابق، وفيه قوله فدعا بنطع. النطع هي البساط الذي يكون من الجلد، البساط الذي يكون من الجلد. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، فيه دلالة على أنهم كانوا أيضا يستخدمون الذرة في الأكل. قال ويجيء الآخر بكف تمر، يجيء الآخر بكسرة إلى آخره، حتى اجتمع على نطع من ذلك شيء يسير، يعني حتى بعد ما جمعوا كل اللي مع الجيش كان شيء يسير على النطع. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم، يعني عبوا أزودتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوا. من منكم يعلم كم عدد الصحابة الذين كانوا في غزوة تبوك؟ عدد الصحابة الذين كانوا في غزوة تبوك عد 10,000 تقريبا، يعني هذا العدد العظيم كلهم معهم هذا الوعاء. ولو قلنا لو كان عددهم على بعض ما في كتب السير والتاريخ، لو كان عددهم 5,000 أو 3,000، كيف طعام على نطع يكفي 1,000 شخص؟ لا، ما هو يكفيهم ويشبعون، بل وأزودتهم تمتلأ، وأزودتهم تمتلأ. لذلك لما يجيك هذه من الفروقات العظيمة البينة الجلية بين النبي الصادق والدعي الكاذب. إذا جاء دعي كاذب وقال: عندي معجزات، إيش معجزتك؟ قال: ها، أطلع الطاقية أطلع لك حمامة. قوله: خلاص أعطني الحمامة هذه، ها، ووزع على كل واحد منا حمامة لو كنت صادقا. بس هني راح يقف حمار الحكيم تونة ما يعرف كم، لأن هذا كذب، سحر ودجل، خداع، شايل معه حمامة بطريقة معينة يخفيها ويضرها لك وانت تصدق. لكن الصدق الفرق العظيم، نلقي عصاك فلما رأت تهتز كأنها جان، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، فلما ألقى موسى عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون. سحرة يعرفون أن عملهم دجل وكذب وسحر وجن، فمباشرة ألقوا ساجد. قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. يعني فيحجب عن الجنة، نفهم على نفس المفهومين السابقين الحالين، فيحجب عن الجنة ابتداء إن كان من السابقين والمحسنين، أو فيحجب عن الجنة يعني انتهاء ما دام من الموحدين. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني بن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة 8 شاء. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، ولم يذكر من أي أبواب الجنة 8 شاء.
نعم. لبعده
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا لما تبكي؟ فوالله لئن شفعت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت ولو استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم، وقد أحيط بنفسي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار.
أورد المصنف رحمه الله حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه بعدة أسانيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك. هذا الحديث علاقته بالأحاديث السابقة من أي جهة؟ من جهة أن هذه الشهادة لها ضمائم، إذا لم تكن موجودة فهذه الشهادة لا تنفع. فلو قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن كذب بنبوة عيسى ما ينتفع. لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وسجد للصنم ما ينتفع. لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله لكن أشهد أن الجنة غير موجودة، لا يوجد ثواب وعقاب، لا يوجد آخرة. إذن هذا هو مقصود بإيراد هذا الحديث، أن هذه الشهادة لها ضمائم، لها مقتضيات، لها لوازم لا بد منها كلها لحصول إيش؟ للحصول على فضائلها، على فضائل كلمة التوحيد، للحصول على ثمرات كلمة التوحيد. هذه قضية مهمة لا بد أن ننتبه لها. فضائل التوحيد، ثمرات التوحيد لا تنال إلا بهذه الشروط وبهذه المقتضيات، بهذه اللوازم. وقوله: وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عبد الله فلا يعبد، ما دام هو عبد الله فلا يعبد، وابن أمته يعني أنه بريء مما تزعمه اليهود في حقه، فإن الله خلقه بلا أب. وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته الكلمة مضاف مصدر، الكلمة مصدر مضاف، والمصدر المضاف يأتي بمعنى مفعوله، يأتي بمعنى مفعوله. ما هي الكلمة التي ألقاها الله عز وجل إلى مريم؟ كن. إذن هذا تفسير الكلمة بالفعل، لأن قوله كن فعل قولي، والكلمة مصدر يأتي بمعنى اسم مفعوله، فمعناه أنه مكون كلمة الله، مكون بكلمة الله، لأن الله قال كن فكان عيسى. إذن المصدر مضاف أفاد الأمرين، أن هناك قول لله كن، وهناك مقول القول أو كان هناك مقتضى القول وهو كونه مكونا. فإن قال قائل: فما الفرق بين كون عيسى كلمة الله لأنه كان بقوله كن، وبين قول خلق الله للسماوات والأرض وقوله لها كن؟ نقول: فرق أن الله جل وعلا لما أخبر عن خلق السماوات والأرض أخبر أنه خلقها وبناها على أسباب، يعني مو بمجرد قوله كن فكان كل المخلوقات. إذن كن هذه خاصية، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن، خاصية. وأما خلقه وإيجاده بعض الأشياء وترتيبها على الأسباب هذه ليست فيها خاصية كن، وهذه هي من الفروقات. فأنا وأنت كلنا مخلوقون لله عز وجل، لكننا مخلوقون ليس بقوله كن، مخلوقون بالأسباب التي أوجدها الرب تبارك وتعالى: الرحم، المني، النطفة، البويضة، الغذاء، الأكل إلى آخره. أما عيسى بدون مني، كن فكان. هذا معنى كلمته ألقاها إلى مريم. ومعنى ألقاها إلى مريم أي أن عيسى الله سبحانه وتعالى أمر جبريل فنفخ في درع فتحة ثوب مريم فنزل بأمر الله جل وعلا نفث وروح جبريل إلى الرحم فتكون عيسى عليه السلام. هذا بفعل الرب تبارك وتعالى. وجبريل إنما هو ناقل، فهو نقل فنفخنا فيه من روحنا، نقل الروح بهذه الطريقة. كما أن ملك الموكل بالرحم ينقل الروح ويضع الروح في المضغة، لا فرق. أنت لا ترى الملك كيف أوصل الروح في المضغة، فلا ينبغي للإنسان يشتبه عليه الأمر. قال: وأن الجنة حق، ومعنى حق أي ثابت وجوده وكائن دخوله، وأن النار حق، تؤمن بوجودها وتؤمن بأن هناك من سيدخلها، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. طبعا المقصود بهذا التعميم أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، فيه دلالة على أن مقتضيات كلمة التوحيد كلما كثرت في قلب العبد ولوازمها كلما استحق العبد الإكرام الأكثر. تريد أن تكون مكرما عند الله أكثر، أوجد مقتضيات كلمة التوحيد، لوازم كلمة التوحيد من العبادة والطاعة والإقرار والإذعان والعلم واليقين والقبول والمحبة، فتنال الإكرام. هذا حديث عبادة بن الصامت. في الإسناد اللي بعده قال: غير أنه قال، يعني عن عمير بن هاني، غير أنه قال، يعني عمير بن هاني هو الذي قال ادخله الله الجنة على ما كان من عمل، ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. إذن فيه دلالة بين رواية أحمد بن إبراهيم الدورقي وبين رواية داود بن رشيد. أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، ومعنى قوله على ما كان من عمل أي على ما سبق منه من عمل، فيكون درجته في الجنة. هذا أحد التفسيرين. على ما كان من عمل، لاحظوا أن دخول الجنة سببه كلمة التوحيد، الدرجات في الجنة سببه العمل الذي قدمته. نضرب مثال: إلى عهد قريب، لا أدري الآن مطبق أو لا، كان لا أحد يستطيع أن يدخل بعض الأماكن إلا بشهادة تطعيم. طيب، تروح البنك عشان تبي تدخل لازم تطلع لهم شهادة تطعيم، طلعت لهم شهادة تطعيم، حطوا عليه الباركود دخلوك. طيب لما دخلوك هناك وين يحطونك ويعملونك؟ وين ينظرون إليك؟ أنت من أي الفئات؟ إذا كنت الفئة الفي آي بي تعاملك غير، الفئة العادية تعاملك غير. شنو بطاقتك؟ لاحظتم الآن؟ إذن كلمة التوحيد سبب لدخول الجنة، الأعمال الصالحة إنما هي لدرجات الناس، أرصدة الناس في الجنة. هذا أحد التفسيرين، على ما كان من عمل. والتفسير الآخر: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل أي على ما بدر منه من عمل سيء، فإنه لا بد أن يكون مآله إلى الجنة لأنه موحد. هذا المقصود، يعني أيا كان عمله فيجازى، لكن مآله إلى الجنة، فيكون موافقا لحديث عثمان دخل الجنة، وفي حديث أبي هريرة قال إلا دخل الجنة. وأورده أيضا من طريق الصنابحي عن عبادة بن الصامت، وفيه قصة، وهو أن الصنابحي دخل على عبادة بن الصامت في مرض موته، فلما رآه في الموت فهم أنه لحظات الأخيرة في حياته، بكى الصنابحي بكى، فقال: مهلا. القائل هو عبادة بن الصامت: لم تبكي؟ ليش أنت جزع؟ ما الذي جزعك؟ تخشى أني أفارقك أو تخشى علي؟ إن كنت تخشى علي فلا تخشى، فلي من الإسلام السابقة والصحبة ما يدعوك أنك ما تجزع. وأنك تريح بالك لأني سأرتاح من عناء الدنيا. طيب أنت تجزع لأني أفارقك، فأعطاه كلمات تسليه. قال له: فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، أي لئن كنت من الشهداء يوم القيامة لأشهدن لك، ولئن شفعت أي إن كنت من الشفعاء لأشفعن لك، ما راح أنساك، ولئن استطعت لأنفعنك. هذا فيه دلالة على جواز الوعد الدنيوي بالخير في الآخرة. يجوز أنك تقول حق إنسان: ها إن شاء الله إذا دخلت الجنة والله راح أزورك، ما في بأس، شو اللي يمنع؟ إن قلت: والله إن جعلني الله عز وجل من الشهداء يوم القيامة لأشهدن لك، طيب إذا كان يستحق، إذا شهدت الزور في الدنيا ما راح تكون من الشهداء يوم القيامة. انتبه، مو كل واحد يجي يقول شهد يقول حاضر، غلط، هذا معناه لن تكون من الشهداء، لابد أن تكون شاهدا بالحق. عبادة بن الصامت رضي الله عنه عرف مقدرة الصنابعي فشهد له، ما هو محاباة ولا مجاملة. المحاباة والمجاملة، أهل المحاباة والمجاملة لا يكونون شهداء وشفعاء يوم القيامة. هذه قضايا مهمة ترى. أذكر أن أحد مشايخنا جاءه شخص قال له: يا شيخ إذا مت لا تنساني من شفاعتك يوم القيامة. قال الشيخ: وأنا رقيب على عملك عشان أشهد لك. قال: لا بس اشهد لي بالتوحيد. قال لي: هذه ما في مشكلة، هذه ما هي مشكلة، أشهد لك يا لأني أعلم أنك مسلم. ففرق بين الإنسان كونه يشهد أو لا، لكن فيه دلالة على جواز الوعود الأخروية التي تكون بين المسلمين وبين المؤمنين، هذا أمر جائز مباح. قال ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خير إلا حدثتكم. فيه دلالة كما قال البخاري رحمه الله على في كتاب العلم باب ما يروى من جواز كتم بعض العلم. إذن فيه دلالة على جواز كتم بعض العلم خشية أن لا يفهمه الناس. فعبادة رضي الله عنه كتم هذا الحديث. لماذا كتمه؟ خشية أن يفهم الناس منه فهما خاطئا. ثم قال: وسوف أحدثكموه اليوم، اليوم بمعنى اللحظة الآن، وقد أحيط بنفسي، يعني خاف أنه يموت وما يحدث بهذا الحديث. فيه دلالة على حرص الصحابة على إيصال العلم للغير، فيه دلالة على حرص الصحابة على إيصال العلم للغير. كل ما رأيت إنسان بحاجة إلى حديث حدثه، أبرئ ذمتك معذرة إلى ربي. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرم الله عليه النار. هنا فيه دلالة على كلمة إيش؟ شهد. وكلمة شهد هي في نفسها دالة على شروط لا إله إلا الله، لأن الشهادة لا تكون إلا بعلم، يقين، إخلاص، محبة، صدق، قبول وانقياد إلى آخره. أما رجال الإسناد، إسناد حديث عبادة الأول، قال: حدثنا الوليد يعني ابن مسلم، يعني ابن مسلم هو إما من الإمام مسلم أو من الراوي أبو إسحاق، وهو الوليد بن مسلم الدمشقي أبو العباس. قال: عن ابن جابر وهو عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر الأزدي الدمشقي. والإسناد اللي بعده اللي مو منسوب الأوزاعي، وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام الشام، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام الشام. والإسناد اللي بعده كلهم منسوبون، لا، ليث بن سعد المصري عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني عن ابن محيريز، وهو عبد الله بن محيريز المكي، عبد الله بن محيريز المكي، عن الصنابحي عبد الرحمن ابن عسيلة ابن عسل ابن عسار، ما شاء الله اسم حلو هذا، عبد الرحمن ابن عسيلة ابن عسل ابن عسار، كله عسل، عشان كذي شفع له حلاوة إيمان اللي عنده، أثر الأسماء على الإنسان. عبد الرحمن بن عسيلة بن عسل بن عسال المرادي الصنابحي، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أحد النقباء المشهورون من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله الملتقى في لقاء آخر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياك. الجمعة القادمة لا يوجد درس، نعتذر منكم، ناويين العمرة إن شاء الله. اللي بيعتمر، احنا من يوم الأربعاء القادم نوقف جميع الدروس، اللي بيعتمر يعتمر. عندكم أسئلة في ما سبق؟
شيخ الله يحفظك، أبو طالب ما أسلم.
لا طيب، أبو طالب أدرك الإسلام ولم يسلم، وأبو لهب أدرك الإسلام ولم يسلم، من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، وأسلم اثنان، حمزة والعباس، حمزة قديم الإسلام والعباس متأخر الإسلام.
هم تسعة أحلام
نعم،
اثنين أسلموا في السبعة،
السبعة يقولون هم ما أدركوا الإسلام. نعم نعم.
طيب يا شيخ، بعض الناس يذكر أن أبو طالب أسلم، يعني هل نقول جاهل هذا؟
لا، اللي يقول ان ابو طالب اسلم ما هو جاهل، اللي يقول ابو طالب اسلم هذا جاهل مركب، ما هو جاهل، اللي يقول ابو طالب اسلم هذا جاهل مركب يغالط، يعني هو الا الحديث واضحه، ما في كتاب في كتب الحديث الا وفي هذا الحديث، البخاري مسلم داود الترمذي النسائي ابن ماجه، ما في كتاب من كتب التفسير عند هذه الايه الا ويذكرون هذا الحديث، عرفتوا كيف؟ لذلك هؤلاء يمشون بالعاطفة، مشكلة الناس في العاطفة،
أتبع هوا، يعني حتى
أتبع هوا. نعم،
حتى والدين مسلم بعضهم،
هذه قضية ثانية، والدي النبي صلى الله عليه وسلم قضية خلافية.
لا،
عرفت، يعني يختلف الأمر، لأن النصوص اللي فيها يعني ضعفة، لكن لا، نحن لا نشك أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الإسلام وأنهما ماتا قبل الإسلام، فكيف يقال أنهما أسلما؟ هذا عجيب والله، هذا عجيب، يقال أنهما أسلم على طريقة السيوطي، أن يقول له أن الله أحياهما ثم أسلم. طيب وين هذا الحديث؟ هذا حديث موضوع، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله وأحيا الله له والديه وأسلم، حديث موضوع موضوع. وليش الله سبحانه وتعالى يذكر لنا في القرآن قصة نوح مع ابنه حتى لا نتعلق بالأنساب، قصة إبراهيم مع أبيه حتى لا نتعلق بالأنساب؟ هي مو قضية نسب، قضية بيننا وبين الله، ما هي قضية نسب، قضية بيننا وبين الله سبب، من أتى بالسبب نال العجب، ومن انقطع عن السبب رأى العجب من عذاب الله عز وجل. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم تفضل شيخ عامر. إذا علمت يقين أنه مات على الكفر فنعم، إذا مات، يعني مثلا أنت جيت عند الزعزعة قلت له فلان قل لا إله إلا الله، قال لا أنا نصراني أنا يهودي، فيجوز أن تشهد بعينه على عينه أنه كافر. أما إذا لم تشهد ذلك قالوا فلان من الكفار مات، تقول الكفار وفي النار، واضح؟ طيب فلان قل الله ما شهدت وفاته، ها؟ نعم. لا يجوز حب الكافر نهائيا حبا دينيا ايا كان وصفه، واضح؟ اما حب الكافر لامر دنيوي او لامر طبيعي فيجوز ايا كان وصفه، خلاص. نعم. اي نعم يجوز. نعم تفضل ابو عمر. لا لا يعني كل شيء له شيء معين. عند الكرب تقول الله الله ربي لا أشرك به شيء، عند الأمر العجب تقول الله أكبر، عند أمر يدل التعظيم تقول سبحان الله، عند المصيبة تقول الحمد لله على كل حال، ها عند النعمة تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، حزبك أمر تفزع إلى الصلاة، فكل شيء له أمر، ما ندخل هذا في هذا. لا لا, لا هذا ذكر، هذا ذكر بارك الله فيك. تفضل. أولا بالنسبة لسبحان الله وبحمده عد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كله هذا ثابت، وقوله الله أكبر يقيس على هذا قياسا يعني. إيه أنا فاهم يعني هو النص الثابت سبحان الله وبحمده عد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هو يجي يقول لا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة قياسا، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قياسا. نعم يقال لا قياس في العبادات. إذا أدخلنا القياس في العبادات ما يبقى ذكر لا تقدر تغيره، خف بكرة يدخل الخلاء يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عدد ما خلق، ما يصير. بكرة خاف يتوضأ بدل ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله ألف مرة، ليش طيب؟ هذا ترى ما تغيير العبادات من أين يأتي؟ من جهتين لا ثالث لهم، إما من جهة البدعة وإما من جهة الجهل. أيا كان ذكر المطلق، اذكر الله بالذكر المطلق الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليش تزود؟ دين النبي محمد أخبار، صح؟ خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.